الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المصنف رحمه الله يقول: ولكن شيخنا النائيني المحقق الكبير النائيني أعلى الله مقامه لم يرتضي هذا التفصيل الذي ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله، حيث إن صاحب الكفاية كما تقدم فصل في المخصص اللبي، فتارة يكون المخصص اللبي مما يصح أن يتكل عليه المتكلم في بيان مراده بأن كان عقليا ضروريا بديهيا، ففي هذه الحالة يكون بمنزلة القرينة المتصلة، فلا ينعقد للعام ظهور في العموم، فلا مجال حينئذ للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وبينما إذا لم يكن كذلك، كما إذا كان عقليا نظريا، فحينئذ لا مانع من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يقول: ولكن شيخنا المحقق النائيني أو ولكن شيخنا المحقق النائيني الكبير النائيني أعلى الله مقامه لم يرتضي هذا التفصيل، وأيضا لم يرتضي إطلاق رأي الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث أنه تقدم أيضا بالنسبة للشيخ الأعظم من أنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا إذا كان المخصص لبيا، فلم يرتضي إطلاق الشيخ ولم يرتضي تفصيل صاحب الكفاية رحمه الله في البيت. وخلاصته أن المخصص اللبي سواء كان عقليا ضروريا يصح أن يتكل عليه المتكلم في مقام التخاطب، أو لم يكن كذلك بأن كان عقليا نظريا أو إجماعا، فإنه كالمخصص اللفظي كاشف عن تقييد المراد الواقعي في العام. لما قال: وخلاصته أن المخصص اللفظي سواء كان عقليا ضروريا يصح أن يتكل عليه المتكلم في مقام التخاطب، هذا بيصير الآن من باب التلخيص السريع لما ذكره المحقق النائيني رحمه الله، بيكون تطبيقه على عبارة المصنف رحمه الله، تطبيقه على العبارة لما قال: سواء كان عقليا ضروريا يصح أن يتكل عليه المتكلم في مقام التخاطب، بأن كان صارفا لظهور الكلام وموجبا لعدم انعقاد الظهور إلا في الخاص من أول الأمر، بأن كان صارفا لظهور الكلام وموجبا لعدم انعقاد الظهور إلا في الخاص من أول الأمر، وهذا توضيح تقدم عند استعراض تفصيل صاحب الكفاية يا إخواننا، بأن كان صارفا لظهور الكلام وموجبا لعدم انعقاد الظهور إلا في الخاص من أول الأمر، فحكمه حكم القرينة المتصلة اللفظية، فحكمه حكم القرينة المتصلة اللفظية، فكما لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، فكما لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية مع القرينة المتصلة اللفظية، كذلك لا يجوز التمسك بالعموم كذلك لا يجوز التمسك بالعموم مع المخصص إذا كان بنحو الحكم العقلي الضروري. كذلك لا يجوز التمسك بالعموم مع المخصص إذا كان بنحو الحكم العقلي الضروري، المخصص اللبي يعني. فإذا وخلاصته أن المخصص اللبي سواء كان عقليا ضروريا يصح أن يتكل عليه المتكلم في مقام التخاطب أو لم يكن كذلك، بأن كان عقليا نظريا أو إجماعا، ضيفوا العبارة إجماعا، بحيث لم يكن صالحا لصرف ظهور العام من أول الأمر. فحكمه حكم المخصص المنفصل اللفظي يقول، أو خليك تكملوا عبارة لما قلت بحيث لم يكن صالحا لصرف ظهور العام من أول الأمر، فحكمه حكم المخصص المنفصل اللفظي. إذ كما أن المخصص اللفظي بعد تقديمه على عموم العام يكشف عن تقيد المراد الواقعي في العام، إذ كما أن المخصص اللفظي بعد تقديمه على عموم العام يكشف عن تقيد المراد الواقعي في العام وعدم كون موضوع الحكم الواقعي مطلقا، فلا يمكن التمسك به عند عدم إحراز تمام موضوعه لأجل الشك في وجود القيد. كذلك المخصص اللبي يكشف عن التقيد المزبور، فلا يمكن التمسك بالعموم عند عدم إحراز تمام موضوعه. فإن الاعتبار في عدم اعتبار جواز التمسك بالعموم إنما هو بالمنكشف أعني به تقيد موضوع الحكم لبا وواقعا لا بخصوصية الكاشف من كونه لفظيا أو عقليا. فإذا يقول المصنف رحمه الله وخلاصته أن المخصص اللبي سواء كان عقليا ضروريا يصح أن يتكل عليه المتكلم في مقام التخاطب أو لم يكن كذلك بأن كان عقليا نظريا أو إجماعا، فإنه كالمخصص اللفظي كاشف عن تقييد المراد الواقعي في العام من عدم كون موضوع الحكم الواقعي باقيا على إطلاقه الذي يظهر فيه العام. فبالنتيجة سواء أكان المخصص لفظيا أم كان لبيا فلا مجال للتمسك بالعام في الفرد المشكوك، بل بلا فرق بين اللبي واللفظي. واضح؟ لأن المانع من التمسك بالعام مشترك بينهما. ما هو؟ وهو انكشاف تقييد موضوع الحكم واقعا، ولا يفرق في هذه الجهة بين أن يكون الكاشف لفظيا أو لبيا. ليش؟ تقدم فيما كتبتموه أنه الاعتبار ماذا؟ في عدم اعتبار جواز التمسك بالعام، لاعتبار في عدم اعتبار لاعتبار في عدم اعتبار جواز التمسك بالعام عندما هو في المنكشف لا بخصوصية الكاشف. يقول واستثنى من ذلك ما إذا كان المخصص اللبي لم يستكشف منه تقييد موضوع الحكم واقعا. هذا الصورة الثانية التي استعرضها المحقق النائمي رحمه الله كما تقدم معكم البارح. واستثنى من ذلك ما إذا كان المخصص اللبي يعني بأن كان من قبيل الملاكات، مخصص اللبي بأن كان من قبيل الملاكات. يقول طبعا إحراز الملاك بيد من؟ بيد المولى، من وظيفة المتكلم الآمر. واستثنى من ذلك ما إذا كان المخصص اللبي لم يستكشف منه تقييد موضوع الحكم واقعا بأن كان العقل إنما أدرك ما هو ملاك حكم الشارع واقعا، أو قام الإجماع على كونه ملاكا. شان ملاكا يعني علتان، اكتبوا فوق ملاكا يعني علتان، أو قام الإجماع على كونه ملاكا يعني علة لحكم الشارع، كما إذا أدرك العقل أو قام الإجماع على أن ملاك لعن بني فلان هو كفرهم يعني شقاوتهم، فإن ذلك لا يوجب تقييد موضوع الحكم. لا يوجب تقييد ماذا؟ موضوع الحكم. ليش؟ يقول بأن الملاك لا يصلح لتقييد، ضيفوا العبارة، يعني أنه لا يصلح، لما قال بأن الملاك لا يصلح لتقييد بمعنى أنه لا يصلح تقييد موضوع الحكم بما هو ملاكه، كما أوضحه السيد الخوي رحمه الله، يعني أنه لا يصلح تقييد موضوع الحكم بما هو ملاكه، وبعبارة أخرى إن ملاك الحكم لا يصلح أن يكون قيدا لموضوع الحكم، وبعبارة أخرى إن ملاك الحكم لا يصلح أن يكون قيدا لموضوع الحكم، والسبب في ذلك هو أن إحراز اشتمال الأفراد على الملاك إنما هو وظيفة نفس المولى المتكلم. فبعموم الحكم يستكشف أنه أحرز وجود الملاك في تمام الأفراد، فيتمسك به في الموارد المشكوكة إذن لما قال لأن الملاك لا يصلح لتقييد، بمعنى أنه لا يصلح تقييد موضوع الحكم بما هو ملاكه، وبعبارة أخرى إن ملاك الحكم لا يصلح أن يكون قيدا لموضوع الحكم، والسبب في ذلك هو أن إحراز اشتمال الأفراد على الملاك إنما هو وظيفة نفس المولى. فبعموم الحكم يستكشف أنه أحرز وجود الملاك في تمام الأفراد، فيتمسك به في الموارد المشكوكة، تتمسك بالعام حينئذ. هذه الصورة المستثناة والتي تقدمت البارحة في كلام النهيم رحمه الله. يقول: فإن ذلك لا يوجب تقييد موضوع الحكم، لأن الملاك لا يصلح لتقييد، بل من العموم يستكشف وجود الملاك في جميعهم. واضح؟ بل من العموم يستكشف ماذا؟ وجود الملاك في جميعهم. الثمرة من ذلك ما هي؟ أنه في الفرد المشكوك يتمسك بالعام. واضح؟ هذا شو بيصير؟ بأي طريق؟ بطريق اللم أو بطريق الإن؟ لما قال بل من العموم يستكشف وجود الملاك في جميعهم، بطريق الإن أحسن، بطريق الإن. نعم، هذا هو يذكرها الآن، الشاعر المصنف رحمه الله. فإذا بل من العموم يستكشف بطريق الإن وجود الملاك في جميعهم، فإذا شك في وجود الملاك في فرد يكون عموم الحكم كاشفا عن وجوده فيه، يعني عن وجود الملاك فيه. نعم، ضيفوا العبارة بعد فيه، ورافعا للشك من هذه الناحية، يرحمكم الله. ثم قال: نعم، لو علم بعدم وجود الملاك في فرد، بعدم وجود الملاك في فرد، كما مثلنا بعمر بن لو نفترض علمنا بأن فلانا لا يوجد فيه ملاك الحكم، لما قال لو علم بعدم وجود الملاك في فردين، ليش؟ لعلمنا بأنه مؤمن سعيد، يعني لكونه مؤمنا سعيدا، يكون الفرد نفسه خارجا عن العام. أي فرد؟ هذا الفرد المعلوم. الفرد المعلوم بأنه مؤمن سعيد. واضح؟ فإذا لو علما بعدم وجود الملاك في فردين لكونه مؤمنا سعيدا، يكون الفرد نفسه خارجا عن العام، خارجا عن العام. ليش؟ لانتفاء ملاك اللعن. اكتبون يا اخوان، هودي بضل عينوكم على الفهم السريع بكلام المصنف رحمه الله. يكون الفرد نفسه خارجا عن العام. لماذا؟ لانتفاء ملاك اللعن، وهو الكفر والشقاوة. لانتفاء ملاك اللعن وهو الكفر والشقاوة، فليس في المؤمن السعيد ملاك الحكم، فليس في المؤمن السعيد ملاك الحكم. يقول المصنف رحمه الله: كما لو أخرجه المولى بالنص عليه، لا أنه يكون كالمقيد لموضوع العام. هذا تخصيص أفرادي وليس تخصيصا نوعيا، ليس تخصيصا صرفيا. هذا لا يوجب تعنون العام بأي عنوان. واضح؟ هذا التفصيل الذي ذكرته لكم البارحة عند استعراض كلام المحقق النهيمي رحمه الله. فإذا لما قال كما لو أخرجه المولى بالنص عليه، هذا هو التخصيص الأفرادي الذي تكلمنا عنه البارحة. فاكتبوا، هذا هو التخصيص الأفرادي في مقابل التخصيص النوعي أو الصنفي، في مقابل التخصيص النوعي أو الصنفي. والذي بينه النائيني رحمه الله بقوله، والذي بينه النائيني رحمه الله بقوله: فإن مثل حكم اللعن بنفسه، وهذا ذكرناه البارحة، فإن مثل حكم اللعن بنفسه لا يصلح أن يعم المؤمن، لا يصلح أن يعم المؤمن حتى يكون خروج الخير بين هلالين، يعني المؤمن السعيد، حتى يكون خروج الخير من باب التخصيص والتنويع، من باب التخصيص والتنويع، بخلاف خروج الفاسق بين هلالين. الفاسق صنف، تنويع هذا، بخلاف خروج الفاسق بين هلالين صنف، عما يعتبر قضاؤه، فإنه يصلح أن يكون قيدا. وهذا ذكرته بالنص البارحة عند استعراض كلام المحقق المهيني رحمه الله. على كل حال، هذا تخصيص ما نحن فيه، المعلوم الخروج، هذا من قبيل التخصيص الأفرادي. التخصيص الأفرادي لا يوجب تعنون العام بأي عنوان. من هنا قال: كما لو أخرجه المولى بالنص عليه، لا أنه يكون كالمقيد لموضوع العام، مثل ما تقدم في مثال أكرم العلماء إلا الفصاق. واضح؟ العلماء يشمل كلا الصنفين، العدول والفصاق. إيش هذا؟ قيد موضوع العلماء، قيد الموضوع اللي هو العلماء، فخصصه بماذا؟ بالعدول. واضح؟
يعني الأول هو
أصلاً، لا يا شيخ، لا، ما فيش أي هذا الفرق. تخصيص الأفرادي
المؤمن
المؤمن
لا، هذا الفرق اللي المؤمن، نعم، هو ال
ايه نعم. لا مش ابن العم، هو من بني فلان، واكيد من بني فلان، لكن نعم ايه واضح لا يصل اليه الانتفاء بذاك اللعن فيه. احسنته. من هنا قلنا انه ماذا؟ تخصيص افرادي هذا. فحينئذ لما بيكون تخصيص افرادي في الفرد المشهور يتمسك بالعاقل حينئذ. واضح؟ يقول: واما سكوت المولى عن بيانه، فبماذا لم يبينه المولى؟ انه والله هذا الفرد معلوم الخروج، او هذا الفرد او هؤلاء معلوم الخروج. لماذا؟ اما سكوت المولى عن بيانه فهو اما لمصلحة، اما لمصلحة كما يقول النائم اقتضى ذلك، اما لمصلحة اقتضى ذلك، نفس العبارة نقلناها البارحة. مثاله كتبغيض الناس ببني فلان، كتبغيض الناس ببني فلان، أو لغفلة، أو لغفلة إذا كان ماذا؟ من الموالي العاديين، العاديين يعني العرفيين. وأما سكوت المولى عن بيانه فهو إما لمصلحة أو لغفلة إذا كان من الموالي العاديين العرفيين. نتيجة هذا الكلام ماذا؟ هذا الآن من كلام النهيمي، وعليه من الكلام الذي ذكرناه البارحة، بس يستحسن أنه دمجه مع عبارة المصنف حتى يكون المطلب واضح عند قراءة ما استعرضه المصنف رحمه الله. وعليه فلا يجوز لنا لعنه بمكان علمنا بعدم ثبوت ملاك الحكم فيه، وأما إذا شككنا في إيمان أحد من بني فلان فاللازم الأخذ بالعموم، وجواز لعنه، لأنه من نفس العموم، يستكشف أنه ليس بمؤمن، وأن المتكلم أحرز ذلك، فلو لم يحرز، يعني المتكلم، أن المشكوك شقي لما ألقى العموم كذلك، ولا ينافي ذلك علمنا، بإيمان بعض الأفراد لو فرض علمنا بذلك، فإن عدم جواز اللعن إنما هو لمكان علمنا بعدم إرادة هذا البعض من العموم، فإن عدم جواز اللعن إنما هو لمكان علمنا بعدم إرادة هذا البعض من العموم. وأين هذا؟ وأين هذا مما إذا شك في إيمان أحد؟ وأين هذا مما إذا شك في إيمان أحد؟ فإن أصالة العموم، فإن أصالة العموم تكون حينئذ جارية. هذا نص عبارة المحقق الناهيني. فإن أصالة العموم تكون حينئذ جارية، وموجود عندكم بالأوراق. يقول: نعم، لو تردد الأمر بين أن يكون المخصص كاشفا عن الملاك أو مقيدا. هذا الصورة الثالثة التي استعرضها المحقق النائم رحمه الله. لو تردد الأمر بين أن يكون المخصص كاشفا عن الملاك أو مقيدا لعنوان العام. شو يعني مقيدا لعنوان العام؟ يعني تقييد موضوع حكم العام. تقييد موضوع حكم العام يعني الأول، إما بيكون من القسم الأول أو من قبيل الملكات القسم الثاني. واضح؟ تقدم تفصيله البارحة. نعم، لو تردد الأمر بين أن يكون المخصص كاشفا عن الملك أو مقيدا لعنوان العام، فإن التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله يكون وجيها، وقد تقدم بيانه البارحة بنحو التفصيل. والحاصل أن المخصص إن أحرزنا أنه كاشف عن تقييد موضوع العام فلا يجوز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية أبدا. شو يعني أبدا؟ يعني سواء أكان المخصص لفظيا أم كان اللفظي واضح، سواء أكان المخصص اللبي عقليا ضروريا أم كان عقليا نظريا أو إجماع. واضح؟ والحاصل أن المخصص إن أحرزنا أنه كاشف عن تقييد موضوع العام فلا يجوز التمسك بالعام بالعموم في الشبهة المصداقية أبدا. واضح يا إخوان؟ هذا القسم الأول الذي استعرضه النهيمي. الثاني، القسم الثاني، إن كان من قبيل الملكات وإن أحرزنا أنه كاشف عن ملاك الحكم فقط من دون تقييد، يعني من دون تقييد للموضوع اللي هو القسم الثاني يا إخوان، حينئذ كما ذكر النعيمي ماذا قال؟ فلا مانع من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية. واضح؟ بل يكون كاشفا عن وجود الملاك في المشكوك. وإن تردد أمره، هذه الصورة الثالثة أو القسم الثالث اللي استعرضه النهيمي البارحة يا إخوان. وإن تردد أمره ولم يحرز كونه هذا قيد الموضوع أو شو؟ أو من قبيل الملاكات مثل العداوة. مش مثلا للعداوة؟ العداوة تصلح لأن تكون قيدا للموضوع، والعداوة أيضا تصلح لأن تكون من قبيل الملاكات. فلو دار الأمر ولم يحرز كونه قيدا أو ملاكا، يقول: فإن كان حكم العقل حينئذ يأتي تفصيل ماذا؟ صاحب الكفاية رحمه الله. فإن كان حكم العقل ضروريا بمعنى الاتكال عليه في التفهيم فيلحق بالقسم الأول، ما بيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح؟ لأنه هذا بمنزلة قرينة متصلة. هون كنت تتذكروا كلام صاحب الكفاية رحمه الله. طيب، يقول: وإن كان نظريا أو إجماعا، اللي هو بمنزلة المخصص المنفصل، قرين المنفصل اللي استعرضه صاحب الكفاية، يقول: فإن كان حكم العقل ضروريا يمكن الاتكال عليه في التفهيم فيلحق بالقسم الأول، يعني لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإن كان نظريا أو إجماعا لا يصح الاتكال عليه فيلحق بالقسم الثاني، يعني لا مانع من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح؟ هذا تفصيل صاحب الكفاية رحمه الله. ارتآه المحقق الناهي في الصورة الثالثة، يعني فيما إذا لم نعلم، تردد الأمر بين أن يكون المخصص كاشفا عن الملاك أو مقيدا للموضوع. واضح؟ واضح؟ يقول فيتمسك بالعموم، فيلحق بالقسم الثالث فيتمسك بالعموم لجواز أن يكون الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه، بعد مع احتمال أن ما أدركه العقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات. هذا كله حكاية أقوال علمائنا في المسألة. يقول رحمه الله وإنما أطلت في نقلها لأن هذه المسألة حادثة، يعني حادثة يعني مستجدة مستحدثة، هذه المسألة حادثة مستجدة، هذه أثارها شيخنا الأنصاري رحمه الله مؤسس الأصول الحديث، واختلف فيها أساطين مشايخنا، اختلف فيها يعني في هذه المسألة في المسألة، واختلف فيها أساطين مشايخنا، ونكتفي بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الأقوال لئلا نخرج عن الغرض الذي وضعت له الرسالة. وبالاختصار أن ما ذهب إليه الشيخ هو الأولى بالاعتماد. بالنسبة لما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله ما هو؟ اكتبوا أنتم من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، عليكم السلام، من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا إذا كان المخصص لبيا، من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا إذا كان المخصص لبيا. يقول ولكن مع تحرير لقوله على ما غيره هو على غير ما هو المعروف عنه. الآن بدنا نقرأ الحاشية يا إخوان وتوضيح ذلك، ما فيها الحاشية واضحة يا إخوان، حاشية واضحة توضيح ذلك، أن كل عام ظاهر في العموم لا بد أني رح أقرأ بالتوأة بالتأني يا إخوان، بس أنتوا اتأملوا بالعبارة، أن كل عام ظاهر في العموم، كل اصطلاحات متكررة لا بد أن يتضمن ظهورين، الأول ظهوره ظهور هذا العام في عدم منافاة أي في صفة من الصفات أو أي عنوان من العناوين لحكم العام. سيذكر مثالا لذلك. اثنين، الظهور الثاني ظهور العام في عدم وجود المنافي ايضا، اي انه يعني العام ظاهر في عدم المنافاة، يعني في عدم منافاة اي صفة من الصفات او اي عنوان من العناوين لحكمه، وعدم المنافي معه. فإن معنى من المثال، فإن معنى ظهور عموم أكرم جيراني مثلا أنه ليس هناك صفة أو عنوان ينافي الحكم بوجوب إكرام الجيران، نحو صفة العداوة أو الفسق أو نحو ذلك. هذا ظهور الأول. ظهور الثاني كما أن معناه أيضا أنه ليس يوجد في الجيران من فيه صفة أو عنوان ينافي الحكم بوجوب إكرامه. يقول وهذا واضح لا غبار فيه. فإذا جاء بعد انعقاد هذا الظهور في العموم مخصص منفصل لفظي كما لو قال في المثال المتقدم، قال أكرم الجيران ثم قال لا تكرم الأعداء من جيراني أو لا تكرم الفصاح من جيراني، فإن هذا المخصص لا شك في أنه يكون ظاهرا في أمرين. الأمر الأول إن صفة العداوة منافية لوجود الإكرام، فانضرب الظهور الاول انضرب. نشوف الظهور الثاني. ان في الجيران من هو على صفة العداوة فعلا او يتوقع منه ان يكون عدوا، والا لو لم يكن، لو لم يوجد العدو ولا يتوقع فيهم لكان هذا التخصيص لغوا وعبثا لا يصدر من الحكيم. يقول على ذلك فيكون المخصص اللفظي اللي هو في المثال لا تكرم الأعداء من جيراني، يكون هذا المخصص اللفظي مزاحما للعام في الظهورين معا، فيسقط يعني العام، فيسقط عن الحجية فيهما في الظهورين معا، الظهور الأول والظهور الثاني. فإذا شككنا في فرد من الجيران أنه عدو أم لا، يقول فلا مجال فيه للتمسك بالعام في إلحاقه بحكمه. ليش؟ لسقوط العام عن حجيته في شموله له، إذ يكون هذا الفرد مرددا بين دخوله فيما أصبح العام حجة فيه، يعني بعد التخصيص العام حجة فيما عدا الخاص، يعني ما عدا الأعداء من الجيران، ما عدا الفصاق من الجيران. فهذا الفرد المشكوك المردد يدور أمره بين دخولي تحت هذه الحجة وتلك الحجة. هذا التفصيل الذي تقدم لسقوط العام عن حجيته في شموله له، إذ يكون هذا الفرد مرددا بين دخولي فيما أصبح العام حجة فيه وهو ما عدا الخاص، وبين دخولي فيما كان الخاص حجة فيه. اما فحينئذ لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، اما لو كان هناك مخصص لبي، كما لو حكم العقل مثلا، العقل حكم بان العداوة تنافي وجوب الاكرام، فان هذا الحكم من العقل هذا لا يتوقف على ان يكون هناك اعداء بالفعل او متوقعون، واضح؟ او متوقعون، بل العقل يعني بالنسبة للظهور الثاني، ها شفتوا، هذا بالنسبة للظهور الثاني الذي تقدم، يقول بل العقل يحكم بهذا الحكم سواء كان هناك اعداء ام لم يكونوا ابدا. حطوا لي فضل بعد لما قال فان هذا الحكم من العقل لا يتوقف على ان يكون هناك اعداء بالفعل او متوقعون، بل العقل يحكم بهذا الحكم سواء كان هناك اعداء ام لم يكونوا ابدا، اذ لا مجال للقول بانه لو لم يكن هناك اعداء لكان حكم العقل لغوا وعبثا. هذا لا ياتي هنا كما اتى هناك، كما هو واضح بادنى تامل والتفات عليه. فالحكم العقلي هذا لا يزاحم حط سطر تحته، فالحكم العقلي هذا لا يزاحم الظهور الثاني للعام. شو الظهور الثاني للعام؟ أعني ظهوره في عدم المنافي، فظهوره الثاني هذا يبقى بلا مزاحم، فهذا الفرد المشهور لا يضر بالتمسك بالعام، فيجوز حينئذ التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يقول فإذا شككنا في فرد من الجيران أنه عدو أم لا فلا مانع من التمسك بالعام في إدخاله في حكمه، في حكم العام. لماذا؟ لأنه لا يكون هذا الفرد مرددا بين دخول في هذه الحجة أو هذه الحجة، إذ المخصص اللبي حسب الفرد، هذا حط سطر بعده، المخصص اللبي حسب الفرد لا يقتضي وجود المنافي، هذا لا يقتضي وجود المنافي وليس حجة فيه. ليش؟ تقدم معنا أن الحكم من العقل لا يتوقف على أن يكون هناك أعداء فعليين، أعداء بالفعل أو متوقعين، حسب الفرد لا يقتضي وجود المنافي وليس حجة فيه، أما العام فهو حجة فيه بلا مزاحم. ثم قال فظهر من هذا البيان أن الفرق عظيم بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي من هذه الناحية، لأنه في المخصص اللبي يبقى العام حجة في ظهوره الثاني، من دون أن يكون المخصص متعرضا له. لذلك الفرد المشكوك في المخصص اللبي سرعان ما تدخله ماذا؟ تحت العام. واضح؟ أن الفرق عظيم بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي من هذه الناحية، لأنه في المخصص اللبي يبقى العام حجة في ظهور الثاني من دون أن يكون المخصص متعرضا له، ولا يسقط العام عن الحجية في ظهوره إلا بمقدار المزاحمة لا أكثر. المخصص من دون أن يكون المخصص متعرضا له، ولا يسقط العام عن الحجية في ظهوره إلا بمقدار المزاحمة لا أكثر، وهذا بخلاف المخصص اللفظي. فإنه ظاهر في الأمرين معا كما قدمنا، فيكون يعني المخصص اللفظي مزاحما للعام فيهما في الظهورين اللذين تقدما معا، فإنه ظاهر في الأمرين معا يعني في الظهورين معا كما قدمناه، فيكون يعني المخصص اللفظي مزاحما للعام فيهما يعني في الظهورين معا، ولا فرق في المخصص اللبي. الآن هنا يظهر لنا أن ما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا إذا كان المخصص لبيا، يقول نعم أنه الأولى بالاعتماد أحسن، ولا فرق في المخصص اللبي بين أن يكون ضروريا أو يكون غير ضروري. هذا الكلام بيضرب ماذا؟ بيضرب كلام صاحب الكفاية رحمه الله، اكتبوا خلافا لصاحب الكفاية رحمه الله. ولا فرق في المخصص اللبي بين أن يكون ضروريا أو يكون غير ضروري، ففي كلا الموردين يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بعد، ولا بين أن يكون كاشفا عن تقييد موضوع العام أو كاشفا عن ملاك الحكم. هذا ضرب لمين؟ لكلام النائيني رحمه الله. واضح؟ النائيني قال إذا كان كاشفا عن تقييد موضوع العام لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإذا كان كاشفا عن ملاك الحكم يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. مش هيك ذكر النائيني؟ فإذا خلافا لما ذكره صاحب الكفاية وخلافا لما ذكره المحقق النائيني رحمه الله، فإنه في جميع هذه الصور لا يقتضي وجود المنافي، فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا إذا كان المخصص لبيان. واضح؟ وبهذا التحرير للمسألة يتجلى مرام الشيخ الأعظم أنه الأولى بالاعتماد. هذا كله فيما يتعلق بالفصل الخامس. الفصل السادس لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.